بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن ما زلنا بصدد الحديث عن الردة وأسبابها. بناء على الشيء الذي عرفناه في الدرس الماضي والذي قبله، أظن أننا جميعا تنبهنا إلى قاعدة من السهل أن ندركها بعد أن درسنا ما درسناه من أسباب الردة في الدرسين السابقين. هذه القاعدة هي أنه لا يجوز لنا أن نحكم حكما جماعيا بالردة على جماعة من الناس، هذا غير جائز. وهذا يتجلى من الكلام الذي ذكرناه عن أسباب الردة القولية والفعلية والداخلة في أنواع السخرية. طيب، بناء على ما ذكرناه، هل تتصورون أنه يجوز لأحدنا أن يقول الجماعة الفلانية، الفرقة الفلانية، الطائفة الفلانية، أصحاب القرية الفلانية مرتدون كفرة؟ لا يجوز ذلك نهائيا. ذلك لأن ما ذكرناه من ضوابط الردة لا تستطيع أن تتبينها في حكمك على الناس كلهم أو على فئة من الناس، لا يتأتى لك أن تنضبط بما قد ذكرناه عندما تريد أن تحكم حكما جماعيا على فئة من الناس بالردة أو الكفر. وكثير من الإخوة تائهون عن هذه القاعدة، فكثيرا ما تذكر فئة من الفئات، قبيلة من القبائل، ربما طائفة من الطائفات، تسمع من يقول هؤلاء كفرة، هؤلاء مرتدون، هؤلاء، هذا غير جائز نهائيا. الحكم على فلان من الناس بالردة إنما يكون عليه هو خاصة بعد النظر في أسباب الردة التي ذكرناها، أهي موجودة عنده أم غير موجودة عنده. كذلك الحكم بالإسلام دون أن تتبين دلائل الإسلام بشكل جماعي لا يجوز. هذه قاعدة تتبين بجلاء من خلال ما قد أوضحناه وذكرناه في درسنا الأخير والذي قبله. أيضا يدخل في هذه القاعدة ذاتها أنه لا يجوز لنا أن نحكم على السلالة بما حكمنا به على الآباء، هذا غير جائز. في فترة من الفترات، جيل من الأجيال، عرفنا أنهم قد أعلنوا ردتهم وأعلنوا كفرهم لسبب واضح متفق مع الضوابط التي ذكرناها. طيب، انتهى ذلك الجيل، وأعقب ذلك الجيل جيل بعدهم، واستمرت السلالة إلى اليوم، هل يجوز لنا أن نحكم على السلالة بما حكمنا على الآباء والأجداد كذلك لا يجوز نهائيا. لكل زمان حكمه. نعم. فلا يؤخذ الجار بظلم الجار بشكل من الأشكال. والعكس أيضا صحيح، يعني أن تحكم لزيد من الناس بالإسلام ذلك يتوقف على أن ترى دلائل الإسلام موجودة في كيانه، وأن تحكم على زيد من الناس بالكفر أو الردة ذلك متوقف على أن تجد دلائل ذلك في شخصه. حسنا، لا يتأتى لك أن تجد هذه الدلائل في طائفة من الناس يعيشون في بلد معين في قرى معينة نحو ذلك. هل يتأتى ذلك؟ رأيتهم جميعا وعجمت كل واحد منهم وامتحنت عقيدة كل واحد، هذا لا يتأتى لك. والعجب من أناس يتساهلون في هذا الأمر، الواحد منهم يغمض عينيه ويحكم على ثلة كبيرة من الناس، فئة، قبيلة، طائفة، جماعة، حكما جماعيا. يقول هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفرة. هذا الأمر غير جائز، الحكم إنما يكون على الفرد. بعد التمحيص الذي ذكرناه، الشيء الآخر، قال العلماء إذا كان احتمال أن يكون زيد من الناس الفرد قد ارتد، يعني احتمال ذلك يقويه دلائل تصل إلى 90%، في هنالك دلائل لا تتجاوز 10% تدل على أنه لا يزال مسلما، ما الذي ينبغي أن نحكم به في هذه الحالة؟ لا أعلم خلافا أبدا عند علماء الشريعة الإسلامية لا سيما علماء العقيدة أنه يجب أن تحكم له بموجب 10%، ولا يجوز أن تحكم عليه بموجب 90%، لأنك إن أخطأت في الحكم وكان الخطأ عبارة عن حكمك بأنه مسلم، هذا الخطأ لا يسبب لك شقاء ولا عذابا يتربص بك يوم القيامة أبدا. نعم، أنت اجتهدت وظننت أن هذا الإنسان لا يزال على الملة، واجتهدت أنه مؤمن ولو كانت دلائل الإيمان 10%، لكن عندما تجتهد في أنه قد ارتد وكان هنالك احتمال 10% أنه لم يرتد، هذا الحكم خطر كبير عليك يوم القيامة. طيب، إذن الحيطة تقتضي أن تحسن الظن طالما كان هنالك مجال لحسن الظن، فإذا انقطعت النوافذ كلها المؤدية إلى حسن الظن وحوصرت في الطريق الواحد الذي يؤدي إلى الحكم بردته، عندئذ نحكم بالردة ولا أشكال فيه. هذه نتيجة هامة جدا ينبغي أن نقطفها مما ذكرناه عن أسباب الردة وأنواعها وما إلى ذلك. بقي شيء آخر، هذا داخل في أحكام الشريعة الإسلامية، مترتب على العقيدة لكنه يمارس من خلال أحكام الشريعة الإسلامية. إذا تبين لنا أن فلانا من الناس قد ارتد بموجب القواعد التي ذكرناها والدلائل التي بيناها وضبطنا أنفسنا بما قد ذكرنا، طيب تبين أن فلان من الناس ارتد، ما الذي تقرره الشريعة الإسلامية في حقه؟
الشريعة الإسلامية تقول أن هذا الإنسان إذا ارتد يقتل. قام الناس وقعدوا في المناقشة ومجادلة هذا الحكم، ومن الذي نفخ في أوار هذه المجادلة؟ الذين يصطادون بالماء العكر، المجندون لتشويه الشريعة الإسلامية. نعم. وأمام وجود هذه الفئة التي تسعى سعيها اللاهث دون هوادة لتشويه الشريعة الإسلامية، المسلمون الآخرون نوعين مع نوعين. النوع الأول يعني الفئة الأولى من المسلمين لعلهم لا يتمتعون بمعرفة دقيقة كافية بأحكام الشريعة الإسلامية، معلوماتهم سطحية جدا، فيفرون هؤلاء، يفر هؤلاء من جهالتهم إلى إغماض العين عن هذا الحكم. يعني يحاول الواحد منهم أن لا يحرج نفسه أمام هؤلاء المجادلين، يتهرب، أو التهرب يعني ما في مشكلة أمام الشيء الآخر، وهو أن يغير ويبدل من أحكام الشريعة الإسلامية، يعني حتى يتجمل بتصوره أمام المنتقدين. لا 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 لا، إطلاقا هذا غير موجود وما في شيء من هذا، والشريعة الإسلامية ما فيها أن المرتد يقتل. هذاك اللي عم يناقشه بيعرف انه هذا من جهالته عم يحكي، فيزداد هجوما، يقول لا تعال ارجيك، في نصوص، في احاديث، في كذا. وفي فئه اخرى من المسلمين اتيح لهم ان يدرسوا شريعه الله بدقه وان يتعاملوا معها باخلاص لوجه الله، لا تقربا لفئه وفرارا من فئة من الناس. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من هذه الفئة الثانية، وأن يلهم الآخرين أن يعكفوا على دراسة الشريعة بدقة. نعم. وعندئذ يتبينون أن الشريعة الإسلامية خير كلها ومصلحة كلها. نعم. وبوسعه أن يسكت أو أن يقنع هؤلاء الذين يناقشون أو يصطادون مع الأسف بالماء العكر. طيب الآن ماذا نقول؟ تعالوا نتصور حال إنسان ارتد بالطريقة التالية، مسلم ومؤمن بالله عز وجل، ثم إن شبهات طافت بذهنه تتعلق بالعقائد، هذه الشبهات تغلبت عليه، زلزلت عقيدته الإيمانية، ثم دمرت هذه الشبهات عقيدته، لكنه أخذ يجتر كفره وارتداده بينه وبين نفسه. لاحظ، ما استعلن ذلك، ما تباهى بذلك أمام الناس، في نفسه أخذ يجتر كفره ودلائل كفره، أو نقول أخذ يتحدث عن عقيدته الجديدة في أسرته، في داره، مع زوجه وأولاده. نعم، أخذ يتحدث، لكنه لم يستعلن بذلك في الأوسط. ربما يطلع الناس على كفره، وربما تصل أخبار ارتداده إلى المسؤولين، هل تلاحقه الشريعة الإسلامية بأي حكم بقتله؟ أبدا، نهائيا. والتاريخ الإسلامي مليء بالناس زنادقة، وذكرت تراجمهم وأخبارهم وأنشطتهم، ما ذكر التاريخ أن أي واحد منهم قتل بشكل من الأشكال. لابن الراوندي كان واحد منهم أبدا. طيب، إذن مثل هذا الإنسان لا يلاحقه الحكم بالقتل بسبب الردي. لماذا؟ سنجد. طيب تعالوا ننظر إلى الصورة الأخرى. رجل لا نعرفه إلا مؤمنا مسلما ذا عقيدة إيمانية تامة، وفجأة خرج على الناس يفاجئهم بعقيدة أخرى ويستعلن للقاصي والداني أنه كان تائها وكان ضالا، وأنه عرف الحق، وأن الحق الجديد الذي عرفه يتناقض مع الإيمان بالله ويتناقض مع القرآن وما إلى ذلك، وأخذ يكتب ويعلن ويخطب ويتكلم هنا وهناك، نعم، متباهيا بعقيدته الجديدة، متأسفا على العقيدة السابقة التي كان يعتنقها. هذا الإنسان الذي يفعل ذلك ماذا نقول عنه قبل أن نحكم عليه؟ نقول إنه أعلن حربا على المجتمع الإسلامي الذي هو إلى الآن عضو فيه، كذلك أم لا؟ الواقع خطر هذا الإنسان الذي جعل من ارتداده سلاحا، نعم، يستعمله هنا وهناك في الحفلات في المناسبات ليشكك الناس وليدخل الريب في قلوبهم وليزعزع الحقيقة الإسلامية في نفوسهم. محارب أم لا؟ هذا محارب. طيب، ومع ذلك فالشريعة الإسلامية لم تقل أبدا أن على رئيس الدولة أن يلتقط هذا الإنسان ورأسا خلال 24 ساعة يحكم عليه بالقتل وينفذ فيه الحكم أبدا، وإنما الحكم الذي قررته الشريعة الإسلامية هو التالي: يستدعيه ولي أمر المسلمين، يسأله ما الخبر؟ هل صحيح أنك قد تحولت عن عقيدتك الإسلامية كذا كذا إلى آخره؟ طبعا سيقول متباهيا نعم. طيب، هل هنالك شبهات راودتك طافت بذهنك؟ طبعا سيقول نعم، أنا كنت غافلا تائها وتبين أنني كنت على باطل، لأنه هنالك أدلة أخرى تثبت خلاف ما يقوله القرآن إلى آخره. عندئذ على ولي أمر المسلمين أن يحيله إلى علماء متمكنين مخلصين مدققين في دين الله سبحانه وتعالى، يجلسون إليه بكل لطف ورق ويحاورونه في هذه الشبهات التي طافت بذهنه الواحدة إثر الأخرى، ويجعلون الميزان المحكم بينهم وبينه ميزان العلم، وأنتم تعلمون أن ديننا الإسلامي يقوم على ميزان العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، العلم لكن من نظريات العلم الحقيقي. طيب، ويقدرون فيه حرية الرأي والفكر. طيب، هذا النقاش إلى ما ينتهي؟ إما أن ينزل هذا الإنسان عن عنجهيته وعن عناده وعن الغاية التي وضعها نصب عينيه، غاية محاربة هذا المجتمع الإسلامي في أقدس ما يملكه ألا وهو العقيدة. شوف والله فعلا يعني لك يا أخي دلائل الصريحة القاطعة الناصعة تثبت خطئي والحق ما كنت عليه. هنا بيقول أستغفر الله ويعود. كنت أرجك رجع أو يركب رأسه في العناد. العلماء يضعونه أمام الأدلة، طيب تفضل هذه شبهة جوابها كذا 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 كذا، هي باطلة هي خدعة. طبعا لا يستطيع أن يرد، الخدعة لا تصمد أمام الحقيقة العلمية بشكل من الأشكال، لكنه يصمد يعني يعاند، يظل يعاند، يذكر شبهة أخرى. طيب تذوب هذه الشبهة أيضا عن طريق المناقشة والحوار والعلم، يظل معاندا يركب رأسه في العناد. ولي أمر المسلمين يملك أن يعطي هذا الإنسان المدة الزمنية التي يشاء، شهر شهرين ثلاثة سنة، في سبيل أن تكون هذه المدة رأس مال لحوار، لحوار مع هذا الإنسان الذي نحسن الظن به رغم أنه أخذ يستعلن بكفره وردته وما إلى ذلك. مضت هذه المدة كلها ويأسنا منه. طيب ولم يرعوي على الرغم من نصائح الأدلة التي نناقشه بها، يصمت ثم يظل على كفره وعناده، عظيم. ولم يذهب إلى داره صامتا، لم يغلق بابه باب داره وراءه ساكتا، لا، رجع نعم يتخذ من كفره وسيلة لمحاربة عقائد الأمة. طيب هذا الإنسان بماذا ننعته أيها الإخوة؟ ننعته بأنه يحارب هذا المجتمع الإسلامي في أقدس ما يملك ألا وهو العقيدة الإسلامية. المحارب يحارب أم لا يحارب؟ نعم. إذا الباري عز وجل يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين هذا مقاتل هذا. وهذا الإنسان عمله يشكل أفتك جرثومة في المجتمع. نعم. بوسعك يا هذا إن كنت إنما تريد أن تعتنق حرية الرأي لنفسك أن تمارس كفرك بينك وبين نفسك، وأن تمارس إذا شئت كفرك داخل دارك، تغلق باب دارك على نفسك في أسرتك أولادك، المجتمع غير شاعر بك. نعم ماشي الحال، لكنك تكذب عندما تقول أنا أمارس حرية الرأي. أنت تمارس الترصد لحرية الرأي لتخنق هذه الحرية في الآخرين، تتعقب أصحاب حرية الرأي الذين يعتنقون هذا الإسلام اعتناقا قائما على أساس الأدلة العلمية وعلى أساس حرية الرأي، تتعقبهم من أجل أن تفسد عليهم عقائدهم. إذن هذا محارب، والمحارب يحارب، ومن ثم إذا انقطع الأمل، أمل رئيس الدولة من أن يصمت وأن يجعل كفره شيئا يلوكه في نفسه وبينه وبين أهله وأولاده، يأسنا من ذلك. لا بد أن يستعلن عن كفره أمام الأوساط. ورأينا أن المناقشة أيضا معه لا تجدي، وضعناه أمام الأدلة العلمية الناصعة وأمام البراهين القاطعة على أن كل ما يتناقض مع الإسلام هو الشارد عن قواعد العلم والمنطق. يأسنا من هذا كله. عندئذ ولي أمر المسلمين يملك أن يقيم عليه الحد حد القتل. ما الذي فهمناه من هذا؟ فهمنا أن إقامة الحد على المرتد إنما تكون بهذه الطريقة التي ذكرناها وبهذه الشروط. عظيم. إذن إقامة الحد على المرتد سببها كفره أم حرابته للمجتمع؟ حرابته فيما ذهب إليه جماهير الفقهاء، لأنه لو سبب الكفر الكافر الأصلي كمان لازم نقتله، في حين أننا قلنا في درس السيرة يوم الخميس أن الكافر الأصلي لا يقتل إذا لم يقاتلنا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول قبيلة خزاعة الكافرة في حلف المسلمين ودافع عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما قصر في الدفاع عنهم رغم أنهم كافرون. إذن ليس الحكم الشرعي المعروف بقتل المرتد بسبب أن الكافر يقتل، لا، وإنما بسبب أن هذا المرتد بعد أن سلكنا به هذا الطريق الذي ذكرناه تبين أن هويته تقول أنا محارب، أنا الآن أحارب هذا المجتمع في أقدس ما يملكه ألا وهو عقيدته. أخي ما رح نتركه، ما بيصير نتركه. نعم. وأنا أعلم أنا رجلا من أهل المنير، هنا أسرة المنير معروفة، أسرة سورية، ارتد. طيب ارتد، ممكن كان يرتد بينه وبين نفسه، والله هو حر يعتقد ما يشاء، لكنه جعل من ارتداده سلاحا، لم يعد يقصر في الهجوم على عقائد المسلمين والإسلام وما إلى ذلك. خرج من سوريا إلى بلد مجاورة وقريبة جدا، وأخذ من هناك، نعم، يقذف عقائد المسلمين بما شاء من الترهات والأكاذيب، نعم، وما إلى ذلك. طيب يا أخي أنت ارتديت، طيب اجعل عقيدتك بينك وبين نفسك، نعم، رد كفرك كما تشاء بينك وبين نفسك مع زوجك أولادك تصطفين، لكن لماذا بمجرد أن خرجت من دائرة الإسلام أخذت تتعقب عقائد المسلمين؟ بما أنه هو كان مسلم فكروا أنه بيعرف العوار، بيعرف دخائل المسلمين، بيعرف شلون نمد إلى وطن. نعم نعم، ولا أدري إذا كان إلى الآن حي أو لا، وقرأت كثيرا من كتاباته الكاذبة التي يفتري من خلالها على الإسلام. والله أنا أسأل أي عاقل، هذا الإنسان ما الحكم القضائي الذي ينبغي أن يتعقبه إن أردنا أن نضع العدالة ولا شيء غير العدالة مقياسا أمام أعيننا؟ القتل طبعا طبعا، لما نقول الإرهاب هذا هو الإرهاب، أما مجرد أن يغير هذا الإنسان دينه وأن يبقي عقيدته التي آل إليها سرا بينه وبين نفسه أو بينه وبين أسرته وداخل داره، هذا شيء آخر. لن تجد لا شريعة ولا دولة ولا أحد يتعقب هذا الإنسان ليتلصص عليه فيقتله بشكل من الأشكال. وأنا أحاول أن أصغي السمع إلى الأفراد الذين حكم عليهم بالقتل بسبب الردة، ما في، يا ترى ما في ناس ارتدوا؟ في ناس، إلا أولئك الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله ليعلنوها حربا على الدولة الإسلامية. مسيلمة ابن اليماني هذا الكذاب، طيب ماذا كان شأنه؟ جهز جيشا لمقاتلة المسلمين، فلم يجعل من ردته عقيدة يمارس من خلالها حريته الفكرية، لا، وإنما جعل من ردته وسيلة للهجوم على المسلمين. نعم. ولذلك جهز سيدنا أبو بكر 11 جيشا ب11 لواء ووجههم إلى هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام. هل كان ارتدادهم عن الإسلام عبارة عن حرية رأي وكل واحد قاعد في بيته؟ من قال هذا الكلام؟ كان عملهم عبارة عن عاصفة هبت متجهة إلى الإسلام وهو غض الدولة الإسلامية للقضاء عليه. هذا هو الجواب عن هذه المشكلة التي يستثيرها كثير من الناس في الأقنية الفضائية وهنا وهنا وهناك. نعم. ويجعلون منها أداة لإثارة الشغب، وأنتم تعلمون أن هنالك أقنية مختصة بإثارة الشغب، يعني اختصاصا إثارة الشغب فعلا، ليس لها اهتمام بأن تعمد إلى مشكلة لتذيبها أو إلى فتنة لتقضي عليها. لا لا، مهمتها أن تعمد إلى الجو الطبيعي تستثير منه مشكلة. نعم. ومن ثم تجد أنهم دائما يتحدثون عن هذه المسألة، كيف الإسلام قضى بقتل المرتد وأنتم تقولون إن الإسلام رفع لواء حرية الرأي والفكر؟ أرجو أن يكون الكلام الذي ذكرته واضحا، وأرجو أن يكون مقنعا أيضا. واضح أيها الإخوة ومقنع أم لا؟ نعم. المرتد لا يقتل بسبب الكفر، وإنما يقتل بسبب الحرابة، وعندما لا تفوح من ردته رائحة الحرابة لا يتعقبه أحد بالقتل. بقي فصل أخير في دروسنا، هذه دروس العقيدة الإسلامية التي نجتمع فيها ولله الحمد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله القبول. عنوان هذا البحث: لا حاكمية إلا لله، ووظيفة الإنسان في الدنيا تنفيذ حكم الله في الأرض. هذه هي ثمرة ما انتهينا إليه من ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية والإيمانية في عقولنا، ومن ثم عاطفة في قلوبنا. الآن وقد انتهينا أيها الإخوة في رحلتنا التي انتهينا منها إلى هذه الغاية، عرفنا أن هذا الكون لا بد فيه من مكون، وآمنا بوجود هذا المكون بالأدلة العلمية وأذكركم بها، وعرفنا أن هذا المكون خالق وليس مخلوقا، وأنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته. عرفنا أنه واحد لا ثاني له، يعني ما في إله مثله، وأيضا أنه واحد لا يتجزأ مثلنا نحن. وعرفنا أن هذا الإله يتصف بكل صفات الكمال وذكرناها، وأنه منزه عن كل صفات النقصان. طيب، عرفنا أن هذا الإله لا يعبث، ما دام عرفنا أن هذا الكون لم يوجد إلا نتيجة مكون أبدعه، وعرفنا أن هذا المبدع هذا الإله يتصف بكل صفات الكمال، من أبرز صفات الكمال أنه لا يعبث، يعني لم يخلق ما قد خلقه إلا لحكمه، إلا لحكمه. طيب، والباري عز وجل نفى عن ذاته العبث في كثير من آي كتابه المبين، وأنتم تقرؤون القرآن. طيب، وساقنا هذا الذي آمنا به إلى الإيمان بنبوة الرسل والأنبياء الذين جاءوا مع الزمن، وكان آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب آمنا بذلك، لأنه لما عرفنا أن الله خلقنا لمهمة وأنه لا يعبث، طيب ما هي هذه المهمة؟ هذه المهمة أرسلها إلينا عن طريق هؤلاء الرسل والأنبياء. طيب وساقنا هذا الإيمان إلى الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أليس كذلك؟ وأخذنا نقرأ كلام الله عز وجل الذي هو رسالة أرسلت إلينا عن طريق سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحقائق التي وعيناها وعرفناها وآمنا بها جعلتنا ندرك أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، وأنه أقامنا في هذه الحياة الدنيا على هذا الكوكب الأرضي لأداء مهمة ولأداء وظيفة. ذكرنا ذلك وقرأنا ذلك. طيب إذا عرفنا هذا وتبين لنا ذلك، من هو الحاكم في هذا الكون إذن؟ إذن تبين لنا أن الحاكم على الإنسان وعلى غير الإنسان في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. ويخطئ الإنسان خطأ فاحشا إذا تصور أن بوسعه أن يكون هو الحاكم على أسرته أو على قبيلته أو على دولته، يخطئ، يعني يخطئ خطأ فاحشا إن هو تصور ذلك. صحيح هذه النتيجة ولا لا؟ هذه نتيجة واضحة آتية من شجرة العقيدة التي انتهينا من دراستها. كل ما في الكون محكوم لحاكم واحد هو الله، ولكن حاكمية الله تنقسم إلى قسمين، وقد ذكرنا ذلك في أكثر من مناسبة. في حاكمية كونية وفي حاكمية تكليفية. حاكمية الله عز وجل على الحيوانات، على الطيور، على الأسماك، على المخلوقات الجامدة النباتات وغيرها، على الأفلاك، حاكمية الله عليها اسمها حاكمية تكوينية، يقودها من حيث لا تشعر ولا تعلم إلى ما يريده الله. وهذا معنى قوله تعالى على لسيدنا سيدنا موسى لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دله على وظيفته. ما في جزيئة من جزيئات المادة إلا وهي عاكفة على الوظيفة التي حكم الله عز وجل عليها به. عظم هذا الجرم المادي أو صغر، حيوانات العجموات كلها سائرة في تنفيذ أمر الله عز وجل وتطبق من ثم أحكام الله فيها، لكن عن طريق التكوين مو عن طريق التكليف. هذا نوع من حاكمية الله. النوع الثاني من حاكمية الله الحاكمية التكليفية. هذه الحاكمية التكليفية من الذي خطب بها؟ الإنس والجن. الإنس والجن حكم الله عز وجل علينا، لكنه كرمنا، لم يسقنا سوق البهائم إلى ما قد قضاه، حكم علينا عن طريق الخطاب: أمركم بكذا وكذا وكذا، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ميزان العدالة طبقوا، ميزان العدالة يقول كذا 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 كذا، ميزان العدالة ينهاكم عن كذا وكذا وكذا، تفضلوا طبقوا. إذا الحاكم من؟ الله. لكن حكم الله عز وجل جاءنا عن طريق الخطاب والتكليف بوسعنا أن ننفذ وبوسعنا أن لا ننفذ. فإن نفذنا باري عز وجل وعدنا على ذلك الأجر. نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. وإذا أعرضنا عن هذه الأوامر التكليفية التي حكم الله علينا بها نستطيع أن نعرض اليوم، لكن الله سيجمعنا ليوم الجمع. نعم، ليسمى يوم التغابن أيضا من أجل أن يحاسبنا على التقصير. هذا هو النوع الثاني من التكاليف. إذن في الحالتين الحاكم في الكون كل من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. الإنسان عندما يسمى في بعض الأحيان حاكم، الاسم موجود، الحقيقة هذا الاسم مجازي، هو عمليا مو حاكم. الواقع الحقيقي أنه ينفذ حكم الله عز وجل، لكن كلف بأن ينفذ في الناس حكم الله، فنسبيا بما أنه هو الذي يرعى تطبيق أحكام الله يخيل إلينا أنه صار حاكم، لكن عمليا الحاكمية لله سبحانه وتعالى. وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. حسبنا من ذلك هذه الآيات، ونختم بها درسنا الآن، وهذا له شرح طويل إن شاء الله في الدروس الآتية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول يطاع لكن بإذن الله، الحكم هو الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم إنا لا نجد حرجا في أنفسنا بما قضيت لنا يا ذا الجلال والإكرام، ونحن نسلم تسليما لحكمك فينا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. اللهم لك الحمد حمد عبد علم ذنبه وعلم تقصيره في جنب مولاه. اللهم لك الحمد حمد السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا بمنك وجودك وكرمك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا ربي لا تجعل من ذنوبنا حجابا بيننا وبينك. يا ربي لا تجعل من تقصيراتنا حجابا بيننا وبين استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. يا رب ليست لنا بضاعة، بضاعتنا مزجاة، إلا بضاعة إيماننا بك، ذل عبوديتنا لك، التصاقنا ببابك. نحن سنظل واقفين ببابك ملتصقين بأعتابك، ليس لنا منصرف عن بابك أبدا، إلى أي باب نذهب وليس لنا إلا بابك، إلى أين نفر وليس لنا مفر إلا إليك، أنت ربنا ولا رب لنا سواك، أنت ملاذنا ولا ملاذ لنا سواك. فيا رب اقبلنا على علاتنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب استر لنا عيوبنا، يا رب قوم لنا وجاجنا، يا رب اصلح لنا احوالنا، يا رب يا رب اوزعنا واوزع قادة المسلمين ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. ارزقنا التوبة اليك وصدق الإنابة اليك قبل فوات الاوان يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا رب اغفر لنا اغفر لنا، إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، ها نحن نستغفرك يا ربي ونتوب إليك، نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، فاقبل اللهم استغفارنا لديك. اسقنا الغيث يا رب، مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا الله، نسألك يا الله يا الله بأنك أرحم الراحمين، نسألك بالشيوخ الركع، بالأطفال الرضع، بالبهائم الرضع، أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين. إلهي هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لكرمك لعفوك وجودك. تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى اللهم علينا تجلي لطف وإكرام وجود، أنت الإله الذي سبقت رحمته غضبه، فارحمنا برحمة منك يا ذا الجلال والإكرام تعتقنا بها من غضبك في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.